بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكم هو جميل أن ألتقي بكم مرة أخرى في مساء هذا اليوم لنتدارس ولنقرأ ولنشرح بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث التي ينشرح بها القلب وتسعد بها النفس، لأنها من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت في اللقاء الماضي قد افتتحت الحلقة بباب بعنوان باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فضل العلماء، ويذكر بعضا من الأحاديث التي تحث على العلم. وقد ذكرت فيما مضى حديثين، وابتدأت بالحديث الثالث ووقفت عند بعض عباراته، وسأواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء قراءة الحديث مرة أخرى ليرتبط السياق بعضه ببعض، ثم أتحدث عند النقطة التي كنت قد وقفت عندها. والحديث الذي كنت قد بدأت وشرعت في قراءته في اللقاء الماضي هو حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث وأشير إلى أن هذا الرجل أتى من المدينة النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان العلم فيها منشورا، والسنة فيها ظاهرة واضحة لدى الأصحاب والأتباع رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلا أن الواحد من الصحابة كان يحرص على أن يعلو بإسناده، فإذا عرف وعلم أن شخصا قد استمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حديث راغب في أن يسمعه هو منه، حتى لا تكون هناك مسافة أو واسطة كبيرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثت في اللقاء الماضي أيضا عن فضل طلب الحديث وعن فضل الرحلة في طلبه، وأشرت إلى كتاب عظيم للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو إمام من أئمة الحديث وعلمائهم ومن المحققين المدققين فيهم رحمه الله تبارك وتعالى، بل إنه رحمه الله ربما وضع كتابا في كل عنوان من عناوين أصول الحديث المعروفة بعلم مصطلح الحديث اليوم، في كل جزئية في كل فرع له كتاب رحمه الله. ولذلك صدق فيه قول ابن نقطة عندما قال: الناس عيال على الخطيب البغدادي في علم الحديث. تحدثت عن هذا فيما مضى، ووقفت عند قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى رجلا أتى عنده ليسأل عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف أنه عنده. قال أبو الدرداء رضي الله عنه هذا الكلام. إذن كلام أبي الدرداء رضي الله عنه مبني على الحالة والهيئة والحدث الذي وقع. الحدث اللي وقع أن رجلا خرج من المدينة النبوية ليسمع حديثا عند أبي الدرداء سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن رجل خرج ليطلب العلم، رحل في سبيل طلب العلم، ومن المعلوم أن هذه الرحلة ليست برحلة نزهة ولا تمتع، وإنما رحلة شقة وطويلة في ذاك الزمن الذي لا توجد فيه وسائل مواصلات إلا الإبل وغيرها من الحمير وما إلى ذلك مما كان يركبه الناس في ذاك الزمان، ومع طول المسافة ومشقة الطرق ووعورتها وعدم سهولتها، كل ذلك يبين لنا مدى ما لاقاه هؤلاء الأصحاب، وأيضا من شارك من أهل العلم في هذه المسألة، ألا وهو الرحلة، الانتقال من البلد إلى بلد آخر ليلتمس الحديث وليطلبه، وفي ذلك طلب للعلم. ولذلك ذكر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما أجمل هذه الكلمات المراغبة في طلب العلم. أيها المؤمن، العلم أمر لا بد منه، وأعتقد أن وجودنا في هذه القناة وأن من أهداف هذه القناة هي أن تعلم الناس، أن تنشر الخير بينهم، أن تنشر الرحمة لديهم، أن توقفهم حقا على المعتقد الصحيح، على ما يجب عليهم أن يعتقدوه في الله عز وجل، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما له من صفات الجلال والكمال وسائر أركان الإيمان أو معتقدات صحيحة بصورة عامة. ثم تعلمهم كيف يقف الواحد منهم بين يدي ربه ومولاه إلى جانب الأخلاق وسائر أمور الشريعة كما هو معلوم. فالعلم أمره مهم ونافع، والذي يسلك العلم والذي يسلك الطريق المؤدي إلى العلم يسهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة. أهل الإيمان جميعا يبحثون عن الجنان، ومن منا لا يرغب في جنة الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الحياة لا تختم لعبد بخير، ولن ينال سعادة إلا إذا حفته وشملته رحمة الله تبارك وتعالى وكان من أهل الجنان. والنبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الشرط هنا يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. تفضلي أم عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
الله يديك الصحة يا رب ويديك الله خير عننا يا رب.
تفضلي.
والله يا شيخ عايز أسألك سؤالين.
تفضلي.
أنا باجي ثاني. أنا استنى شنو أختك يا عاد؟ أنا باجي عم الشيخ في رمضان، باجي في رمضان بتجيلي الدورة بصيام طويلة، يعني بتجيلي مش أقل من 12-13 يوم. بقوم أنا أخذ الحباية اللي بتدفع الدورة.
نعم.
وبقى أنا عملت رمضان اللي فات يعني كده، رمضان اللي فات وبعدين يعني عديت رمضان كله.
نعم.
يعني بكتب عليا إن أنا أفطر 11-12 يوم في رمضان.
طيب.
بتجيلي النقطة كده وتعلق 3-4 أيام يا دكتور، وترجع تاني تجيلي برضو يوم وترجع تعلق، يعني مش أقل من أسبوعين.
نعم.
يعني في عليا وزر يعني ولا حرمانية؟
طيب حاضر.
ماشي والله يجزيك الخير. كمان سؤال معلش.
اتفضلي.
اللهم صل على سيدنا محمد. في لما ببقى قاعدة كده يا شيخ في نمل، وأنا قاعدة أثناء في الصلاة اللي إحنا قاعدين فيها.
نعم.
وبعدين بلمه كده احطه في السله، وقالوا حرام ان انا اموت النمل.
حاضر.
بس هيك يطلع علينا واحنا قاعدين.
حاضر. طيب حاضر. اسمع الجواب. الاخ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
لا سمحت يا سيدي الشيخ، انا كنت عايز اعرف بس التفسير اللي هي في القرآن دائما تيجي السماوات والأرض، السماوات دائما تيجي جمع والأرض تيجي مفرد.
طيب
فكنت عايز أعرف يعني ليه دائما تيجي السماوات جمع مع أن في يعني نفس السماوات قد الأرض، يعني نفس السماوات سبع سماوات والأرض سبع عراضين.
نعم نعم.
فبس كنت عايز أقول يعني الرحمة إن شاء الله باقية، و انت انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم وانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا
ان شاء الله،
سمح الكافرين عميد غيدا ان شاء الله، يعني الرحمه الوقيه ان شاء الله
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيك اخ محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا مرحبا.
والله انا سعيد ان الخط جمع معايا، معلش اتصل بحضرتك في الفتاوى.
اتفضل بارك الله.
لو سمحت بس يعني ارجو يعني انا عايز اتكلم في موضوع القناه. انا زعلان جدا على ان القناه يعني هتغلق، لكن هي اقسم بالله
ان شاء الله كل علماء الله
القناه مش هتغلق
ان شاء الله
باذن الله. القناه لن تغلق ما دام معكم الحق، لن تغلق قناه الرحمه، وده من زمان بقوله. انا هاجي لكم زياره قريب ولن تغلق قناه الرحمه باذن الله تعالى، وارجو ان في البوابه يدخلوني. شكرا
ان شاء الله باذن الله. يا مرحبا اخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل
الشيخ عبد الله.
نعم
الشيخ عبد الله. والله عندي كذا سؤال كده. السؤال الاول، في حد كبير في السن مريض نفسيا ويعني ما بيعرفش يقرا ويكتب.
نعم.
ومش عارفين نحفظه الفاتحه ولا التشهد، يصلي ازاي؟
حاضر.
السؤال الثاني، لو في حد عنده مبلغ من المال محطوط في البنك وما طلعش الفوائد بتاعه، يعني ما بياخدش الفوائد بتاعته كده وما بيشغلهوش وما بيطلعش الزكاة، يعني يطلع الزكاة بتاعته ازاي؟
يعني لا ياخذ الفوائد ولا يخرج الزكاة؟
ولو المبلغ محطوط وما بياخدش فوائده وما بيشغلهوش يعني.
طب ما هو الفوائد دي ما تعد بتجيب له يعني حاجات، وان كانت في بنك ربوية لا تصلح. ما هو كده هو وضعه في البنك فيظن انها تستعمل بهذا بالفوائد. طيب تسمع الجواب. حاضر.
في سؤال تاني يا شيخ.
تفضل.
في انسان عنده مرض وسواس قهري مزمن واكتئاب، وبياخد يعني فضل يتعالج منه، يعني فضل يعني هو مريض لحد دلوقتي بقاله 15 سنه. واترفض من عمله بسبب المرض دوت.
نعم.
تمام. ويعني اهله كارهينه وحاقدين عليه وحزينه وكده، وما حدش عارف اذا كان معمول له سحر او كده، وحياته متوقفه تماما.
نعم.
لا بيعرف ينزل ولا يخرج ولا يطلع، وقاعد في البيت على طول، وما حدش عارف يعني الحل معاه ايه يعني. تمام. وحياته متوقفه تماما، حتى الصلاه ما بيعرفش يصليها.
طيب دي حاله ايه ماذا تريد يعني؟
نعم شيخ،
ماذا تريد اذن؟
يعني ده الحل معاه ايه يا شيخ؟ يعني نعمل معاه ايه يعني؟
طيب حاضر. ارجع ان شاء الله في نهايه الحلقه، ساجيب على ما ورد من اسئله باذن الله تعالى، وارجع لاكمل ما انا بصدده. اقول في البدايه، يذكر ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في شأن العلم وفضله. وأول أمر ذكره هنا رضي الله تعالى عنه أن من سلك طريقا، من بحث وذهب واجتهد في طلب العلم، خرج من بيته مثلا، حجز عند أستاذ ليدرس على يديه، طلب شيخا ليتفقه منه، وغير ذلك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما شأنه؟ ما حاله؟ ما هي الجائزة التي يرجع بها؟ سهل الله له طريقا إلى الجنة. لا شك أن الجنة هي سلعة الله الغالية، سلعة الله الغالية هي الجنة، يسهلها الله عز وجل لمن يسلك طريق العلم، لمن يتعلم، لمن يبحث عن الإيه؟ لمن يبحث عن العلم. الفضل الأمر الثاني في بيان فضل طلب العلم، قال فيه أبو الدرداء رضي الله عنه: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. حقيقة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، هذا كناية عن التواضع. وهذا فيه تعظيم العلم وبيان قيمة العلم لدرجة أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، ثم يذكر وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض. ونقف هنا عند هذه العبارة، طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض. أنت فكر، ماذا أودع الله في السماء والأرض لن ترجع بجواب يمكن أن يوضح لك شيئا من المعالم، لأن عقولنا قاصرة ولأن علمنا قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الكون، هذا الملكوت الذي أودع رب العالمين سبحانه وتعالى فيه ما أودع، من في السماء ومن في الأرض يستغفر لطالب العلم؟ هل يمكن لي ولك أن نحصر هذه الأعداد أو أن نقف على ولو على شيء يسير أو تقريبي من هؤلاء الذين سيستغفرون أو يستغفرون لطالب العلم؟ لا شك أنه لا يمكن، غير أنه أن هذا الأمر يدفعنا دفعا إلى طلب العلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ألو.
نعم.
أنا لي واحدة أخت مسلمة.
نعم.
بس دي مكتوب كتابها.
نعم. وطي لو سمحت وطي التلفزيون شوية. وطي صوت التلفزيون شوية.
حاضر حاضر. وطيت يا شيخ.
تفضلي.
فمكتوب كتابها وجوزها يعني شدت هي وجوزها، فقال لها انت طالق في التليفون.
نعم.
فبعد كده هو روح البيت عندهم وقال لها انت طالق تاني.
نعم.
وبعد كده هو قال لها تحرم علي زي امي وابويا، وانا عايزه يعني اعرف يعني الاستفسار ده يعني علشان اطمنها عشان هي قلقانه.
الله يبارك فيك. احنا نريد هذه الاخت هي التي تتحدث وتتكلم او تذهب الى احد من اهل العلم للتستفتية. امن عاد. وعلى كل حال فقول هذا العاقد، وقطعت انا يعني السؤال هنا لاننا نود في هذه المسائل مسائل شخصيه لابد ان نتحدث لنعرف الألفاظ بالضبط وما الذي قيل. وعلى كل حال فصريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق، لما قال أنت طالق فهي تطلق بهذا. بارك الله فيك. أخي رضا السلام عليكم.
أقسم الله كيف
تفضل.
أنا أعلم للمنيا لأدوة.
تفضل.
أنا أحنا عندنا محل دكان من بيع في سجائر، يعني
بتبيع في سجائر. نعم.
يعني عايز اعرف يعني تقول لي بالضبط يعني هي حرام وليه يعني وكده.
طيب حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. تابع معي بارك الله فيك. اختنا ام جلال السلام عليكم. اختنا ام جلال من اسبانيا. قطع الاتصال. طيب اذا الامر الثاني الذي ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه في هذا الحديث هو أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع في طلب العلم. الأمر الثالث ما ذكر في أن طالب العلم يستغفر له، والذي يستغفر له من في السماء ومن في الأرض. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبين عليه الصلاة والسلام، أن هذه مسألة ليست سهلة، ولا يظن الإنسان أن من في السماء ومن في الأرض ممن يستغفرون لطالب العلم هم فقط المكلفون من الإنس والجن، بل إن شريحة من ما خلق رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يستغفرون لطالب العلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أجمله في قوله وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض، فصل ذلك بقوله حتى الحيتان في الماء. الحيتان في الماء اللي هي غير مكلفة، وكم عددها؟ هل يستطيع أحد أن يحصرها؟ أعدها عدا رب العباد سبحانه، يعلمها من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه هو الذي خلقها وهو الذي برأها سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو الذي يتولى أمرها ويدبر شأنها ويسوق إليها أرزاقها. فالحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الحقيقة لماذا نتساءل؟ الحديث ونصه واضح وصريح، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ولكن نتساءل لماذا؟ لأن العابد بعلم يقبل منه مع إخلاصه لربه سبحانه واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما العامل بدون علم هذا لن يقدم شيئا ولن يستطيع أن يعمل كعمل من قبل رب العباد منهم، لأنهم عملوا بعدما علموا، ولن يستطيع أن يعمل وأن يكون عمله موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسنته. ومن هنا فضل الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد، وذكر أن هذا الفضل كفضل القمر على سائر الكواكب. كلنا نشاهد القمر وهو ساطع وهو منير، وكما هو يشع الضياء في الأرض دون حرارة أيضا نتأذى منها أو نتأثر منها. القمر أمارة، علامة على قدرة رب العباد سبحانه وتعالى كغيره من الكواكب السيارة التي أودعها الله في الكون. ولكن الكواكب التي انتشرت في آفاق السماء عندما تظهر علينا في الليل لا يكون ضوءها شيئا يذكر أمام ضوء القمر المنير، خاصة إذا كان القمر بدرا. الحقيقة ربما نتيجة توسع الناس في الكهرباء اليوم ووصولها إلى الأفراد وإلى المجتمعات بصورة عامة، ربما لا نستطيع أن نقدر ضوء القمر. لا يقدر ضوء القمر إلا من حجب عنه هذا الضياء الذي نعيش نحن فيه الآن من والذي أتانا كأثر من آثار الكهرباء اليوم. لقد قرأت في تراجم بعض علمائنا السابقين قبل هذه المدنية المعاصرة وتوفر الكهرباء في عصرنا الحاضر، قرأت في تراجمهم أن الواحد منهم كان يقرأ ويتعلم ويقرأ الحديث ويكتب الحديث على ضوء القمر. وكنت أقف عند هذه العبارات لأتأمل حقا كيف أن القمر عندما يكون بدرا منيرا يستفيد منه الناس لضوئه الجميل. وقد ذكر عن بعض أهل العلم، هو الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى، أنه كتب كتاب زاد المعادي في خير هدي العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، كتبه على ضوء القمر. الآن هو مطبوع في مجلدات عدة، في 4 مجلدات والمجلد الخامس فهارس. كتبه الإمام رحمه الله على ضوء القمر. هنا أنا أذكر هذا لكي نعي هذه العبارة الجميلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيها: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء. حقيقة فضل عظيم للعلم وللعلماء أن يكون العالم وارثا للنبوة. لماذا؟ لأن الأنبياء كما جاء في الحديث لم يورثوا دينارا ولا درهما. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قوم اختارهم الله عز وجل واجتباهم واصطفاهم، ليسوا بأهل دنيا، ليست لديهم صراعات على مراكز ولا مناصب ولا على كراسي أو جاه وسلطان أو مال يسعى الواحد إليه، وإنما جل همهم أن يتلقوا الوحي الرباني عن الله عز وجل والذي فيه إصلاح البشر. ولذلك الأنبياء لديهم من التجرد ما لا يوجد عند غيرهم. الأنبياء عندهم تجرد في أعمالهم لله عز وجل، لا يوجد هذا التجرد عند من سواهم. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي بمن تقدمه من الأنبياء والمرسلين، وهم جميعا سائرون على هذا الطريق. فبعد أن ذكر الله عز وجل اسم 18 نبيا ورسولا في سورة الأنعام، عقب الله عز وجل على ذلك موجها الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. طب معنا اتصال لأخت رحاب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أريد أن أعدل قناة الرحمة. اللهم اجعل قناة الرحمة نورا للإسلام والمسلمين.
آمين.
اللهم اجعل قناة الرحمة تستمر رغم أنف الأعداء. اللهم احفظ قناة الرحمة. يا رب انصر قناة الرحمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. شكرا رحاب، بارك الله فيك. الأخ محمود من لبنان، السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
بدي أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
بدي أسأل بقى حضرتك تفسر لي الآية يلي بتقول بالقرآن: ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
طيب، حاضر.
اوكي. وانا عم بشتغل عند بلبنان عند علم مسيحيين.
نعم.
بدي اعرف اذا شغلي عندهم حرام او حلال.
حاضر.
وانا شغلي
نعم
بيخليني ما اقدر اصلي صلاة الجمعة بمعادها.
طيب،
بدي اعرف اذا شغلي بالبلد دي حرام او حلال، بس هيدا سؤالي ومش كتير.
تابع معي وستسمع الجواب إن شاء الله. العلماء هم ورثة الأنبياء. الأنبياء ورثوا العلم، حملوا الأمانة، تلقوا الوحي من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، وكانوا كما ذكرت في غاية التجرد في أعمالهم. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يا أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، لك أسوة حسنة في الأنبياء السابقين من قبلك. وهؤلاء الأنبياء جميعا حملوا الأمانة وبلغوها للأمة. والعلماء هم الذين تلقوا أمانة العلم وحملوا الرسالة. ولذلك ستأتي أحاديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن يسعى في تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أن يبلغ إلا إذا تعلم، فلا بد أن يتعلم الإنسان أولا ثم يقوم بالبلاغ ثانيا. الشاهد العلماء لفضل مكانتهم وعظمة قدرهم عند ربهم أنهم هم ورثة الأنبياء. يا له من حظ وافر أن يكون الإنسان له ميراث من علم النبوة، له ميراث من علم النبوة. كلمة الميراث عندما يسمعها الناس لا يتبادر إلى أذهانهم إلا الدرهم والدينار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا دفع هذا بقوله: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. تفضلي يا أم مرفت. تفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، كان لي أخ مسافر.
نعم.
وبعدين هو جاي له شغل
شوية
في بنك.
وطي صوت التلفزيون شوية لو سمحت، خفضي صوت التلفزيون.
حاضر.
تفضلي.
جاي له شغل في بنك.
نعم.
يعني ايه حرمانية يعني الشغل في بنك؟ هل يقبل الشغل دوت ولا يستمر في شغله مع ان هو الشغل اللي هو فيه هو عايز يسيبه علشان فيه شبهة ربا؟
طيب حاضر. اخونا محمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك شيخنا، والله كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده.
اتفضل.
دلوقتي انا بسيب المحل مثلا بتاعي وبروح اصلي ماشي، فاتتبعني حرامي بعد يعني قاعد عده ايام يستناني في صلاه العصر كل يوم ادخل الاقي سارق حاجه، كل يوم ادخل النهارده مثلا مسكناه. ده اطالبه باللي فات بمبلغ جزاف يعني ولا ايه؟ مثلا يعني مثلا اقول له مثلا 100 جنيه اتسرقت حاجه ولا اعمل معاه يعني؟
طيب حاضر، تسمع الجواب، حاضر تابع معي. اخونا كرم من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
والله اني احبك في الله يا شيخ عبد الله.
احبك الله الذي احبتني فيه، جزاك الله خير.
ونسال الله جل جلاله ان يحفظ لنا قناه الرحمه.
اللهم امين.
وان يجعلها مصدرا وزهرا للاسلام يا رب العالمين.
امين. الأنبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو ميراث النبوة. وهنا أطرح هذا السؤال، إذا كان الأنبياء وقد اصطفاهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، إذن صفوة الناس الذين اجتباهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه لم يشتغلوا إلا بالعلم ولم يورثوا إلا العلم، تصبح النتيجة إيه؟ أن أفضل شيء يتعلمه الإنسان ويأخذه هو العلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أبو عبد الرحمن من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
مرحبا يا شيخ.
خفض صوت التلفزيون لو سمحت. اقول يا ابو عبد الرحمن.
نعم.
خفض صوت التلفزيون لو سمحت.
ماشي. جزاك الله خير يا شيخ.
وياك بارك.
وبارك الله فيكم وبارك الله في القائمين على قناة الرحمة.
اللهم امين.
وقناة الرحمة باقية ان شاء الله بفضل الله جل وعلا.
ان شاء الله.
وان شاء الله ستبقى رغم كيد الكائدين. ومن اراد الله ان يتم شيئا فلن يستطيع القلق ان يمنعه.
نعم.
ولكن نطلب من المسؤولين ومن بعض أحبابنا في مصر أن يتدخلوا ويناصروا الحق، لأن الحق بنا منصور أو بغيرنا، فإن نصرنا الحق فكان لنا الأجر، وإن نصر بغيرنا فهذا عار علينا. فنسأل الله من نناشد المسؤولين وأحبابنا في مصر أن يناصروا هذا القناة وفي الأمة الإسلامية، ونشكر القائمين على قناة الرحمة وجزاهم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. أختنا أم رامي، السلام عليكم. الأنبياء كما ذكرت الصفوة المختارة من البشر، لم يشتغلوا إلا بالعلم لأن الله عز وجل اصطفاهم لتلقي الوحي الذي تصلح به القلوب ويصلح به العباد وكذلك المجتمعات، وما اشتغلوا إلا بالحديث عن الله عز وجل وعما يتعلق بتعبيد الأمة كلها لله تبارك وتعالى. هذا الوحي الذي جاءهم من عند الله هو العلم، ومن يأخذ منهم هذا العلم فقد أخذ تركة الأنبياء والمرسلين. وبالتالي إذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يورثوا إلا العلم وهم الصفوة المختارة كما ذكرت، فأفضل شيء إذن يجب أن يعتني به المسلم هو العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال إنما ورثوا العلم، قال فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللي يأخذ العلم أخذ بحظ وافر عظيم جليل كبير، وليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام. أوشك اللقاء أن ينتهي، وقد اقتصرت على هذا الحديث، وسأتابع في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ما بقي من أحاديث أخر سأتناولها بالقراءة والعرض والشرح والتحليل إن أحيانا رب العباد سبحانه. وأما الآن ففي دقائق معدودة بقيت سأجيب على ما ورد إلي من أسئلة بصورة عاجلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم عادل تقول بأنها في رمضان تأتيها الدورة طويلة ربما 15 يوما، فتأخذ حبة ترفع هذه الدورة وتسأل هل علي وزن، بعدين ذكرت أن تأتيها نقطة ثم نقطة وهكذا. أنا أقول في الحقيقة ما يأتي النساء أمر كتبه الله على بنات آدم، ولذلك على المرأة أن تترك عادتها على حالها إلا إذا طرأ طارئ أو دعت حاجة أو ضرورة. يعني بعض النساء يذهبن للعمرة مثلا، وقد يأتي وقت العمرة وقت موعد الدورة الشهرية، فلا حرج في مثل هذه الحالة أن تأخذ علاجا بشرط أن لا يؤثر في صحتها لرفع الدورة. وعلى كل حال فتركها لأنها أمر كتبه الله على بنات آدم أولى، ولكن لو رغبت المرأة في أن تشارك النساء والرجال عموما في صيام شهر رمضان، وقد يشق على بعض النسوة أن تنفرد بالصوم في سائر أيام العام، وأنا أقول هذا لوقوفي على بعض الحالات المتعلقة بذلك، إلى جانب أن البعض قد يأتي عندهم شك يا ترى هل هي دورة أم لا، وهي قد ذكرت أني قد تأتيها نقطة كل مثلا يومين أو ثلاثة أو أربع وتنقطع، فتصبح في شك هل هي طاهرة أو ليست كذلك، تصوم ويقبل صومها أو لا يقبل. فإن كان هذا الحال وأخذت شيئا يرفع عنها الدم في هذه الفترة فهي إن شاء الله تبارك وتعالى لا تتحمل وزرا في من وراء تبعة هذا الأمر. تسأل أيضا تقول بأن عندي في أجد نملا في بيتي وأجمعه وأضعه في سلة، يعني أخشى تكون قد ذكرت يعني وهي في الصلاة. في الصلاة لا تفعل ذلك، ولكني أجيب على ما فهمته من سؤالها، يعني النمل إذا كان يؤذي الإنسان في بيته فجمعه الإنسان وألقاه فلا حرج إيه فلا حرج في ذلك. إخواني الكرام في الحقيقة يعني أعلمت بانتهاء وقت البرنامج الآن، ولا بد من الختام على أمل أن ألتقي بكم وأجيب على ما وصل إلي إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام وأن يديم علينا قناة الرحمة وأن يوفق إخواننا القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيديهم وأن يربط على قلوبهم وأن يشد أزرهم. إخواني الدعاء لإخوانكم فيه خير ونفع عظيم للإسلام والمسلمين. ومسك الختام الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.